واكتشفت الحق. واكتشفت الحق يقول كانت تلك الأفكار تزاحم تفكيري حتى أنني لم أكن أشعر بنفسي وأنا أسير في الشارع. التفت حولي وكأن أحدا يقاربني، كانت تسبقني خطواتي ولا أعرف إلى أين أذهب. حقا كانت تلك المرحلة غاية في الصعوبة، حتى قررت أن أذهب لأحد الكنائس إن كنت أريد أن أحيا كما يريد الله. وكان لسان حالي يقول لقد سمعت الصوت وعليك اتباعه، أنت قد عشت في الإسلام زمانا هذا قدره، لكنك لم تعش يوما بالإيمان المسيحي لتعرف أيهما أفضل وأيهما أقرب إلى الله. ذهبت فعلا ليس إلى كنيسة واحدة بل إلى عدة كنائس، ولم يكن ذلك بالشيء السهل علي، إذ كنت أصارع إبليس كلما قررت دخول كنيسة فيقول لي هكذا تدنت حالتك يا فلان، تذهب للكنيسة؟ شتان الفارق بين ذهابك اليوم مذلولا وبين ذهابك من قبل لتعلم كلمة الله. هل نسيت ما فعلت بالكنيسة من قبل إذ حرقتها؟ هل نسيت هتافك الذي كان يدوي في كل أرجاء الكنيسة يوم حرقتها أنت وإخوانك؟ إن كنت قد نسيت ها أنا أذكرك، كنت تقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أين هو الحق الذي عرضت نفسك من أجله إلى الموت؟ أين هو الحق الذي عرفت نفسك من عرفت نفسك؟ يقول الأمير أمير الجماعة الذي أراد أن يذهب إلى الكنيسة ليعرف أين الطريق السليم، يقول أين هو الحق الذي الصوت اللي جاي يعني يوضحه، أين هو الحق الذي عرفت نفسك من أجله للموت؟ لم يعد أمامك إلا الكنيسة، وكر الكفر والشرك، هل ستشرك بالله بعد ذلك، بعد تلك الرحلة الطويلة من الوفاء والإخلاص لله؟ قم من نومك يا هذا، استغفر الله وتب إليه واشهد ثانية بأن لا إله إلا الله وأن محمدا كذا وكذا. قم اغتسل وارفع عنك تلك الأفكار الشريرة واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن بعد فترة أجد نفسي منقادا بلا وعي من كنيسة، وكنت أجد صعوبة في ذلك حتى أنني كنت أشعر أن هناك من يجذبني من الخلف ليمنع ذهابي للكنيسة، حتى أنني صرخت بصوت مسموع قائلا: سأذهب للكنيسة، سأذهب للكنيسة مهما كان الأمر ومهما كلفني. كفى ما أنا فيه الآن، لم يعد لي صديق، ولم يعد لدي إحساس بأن لي أهل مثل باقي الناس. لم أعرف الرحمة طوال حياتي، لقد قتلت وسرقت، وها أنا اليوم بلا أهل ولا أصدقاء ولا أصحاب ولا أي شيء مما خلقه الله لنا. هل من الممكن أن يكون الله راضيا عني بهذه الصورة؟ أي إله ذلك الذي يأمر بالقتل والكراهية والعداوة والبغضاء لكل من لا يقبل ما نقول؟ كانت الجملة دي، يا شخص مهمة أوي. أي إله ذلك الذي يأمر بالقتل والكراهية والعداوة والبغضاء لكل من لا يقبل ما نقول؟ كان الحكاية دي قصدي ثالث، الرجل بيخاطب نفسه وبيتكلم مع نفسه: أي إله ذلك الذي يأمر بالقتل والكراهية والعداوة والبغضاء لكل من لا يقبل ما نقول؟ ويتوقف قليلا ثم يقول: ارحمني يا رب، انا مسكين وضعيف، اريد ان اعيش ولو لحظات كأي انسان طبيعي، اريد ان احب بلدي وان احب اهلي وأصدقائي، لكن كيف وفي أي الاتجاهين أقدر أن أحقق هذا؟ إذن فلأذهب لكنيسة مهما كلفني، حتى ولو كلفني حياتي. واندفعت مسرعا نحو كنيسة، لكن لم يكن موقف التفسير مني كما كنت أتوقع، بل كان صعبا، إذ رفض الاستماع إلي مما زاد من هجمة إبليس علي. لكنني وإن كنت فشلت في أن أقنعه بالاستماع لي، فلا أنكر أنني خرجت وبي شيء من الراحة النفسية. عايز خلاص المسيح. وبالمناسبة الإسلام ليس فيه مجالا للخلاص على الإطلاق. الإسلام لا يتكلم عن خلاص النفس، الإسلام لا يشير إلى خلاص النفس، ليس فيه كلمة عن خلاص النفس. ليسأل: ماذا أفعل لأكون مستحقا لخلاص المسيح؟ إذ أن النص يقول في الكتاب المقدس: من آمن واعتمد خلق. ما كان يشغلني هو كيف أؤمن، إزاي أؤمن، ما هو المطلوب مني، كيف أصلي، كيف أصوم؟ كيف أحج؟ كيف أزكي؟ الألفاظ الإسلامية بيفتكر أنها موجودة في المسيحيين. ده الحج يا ابني ده بتاع الجاهليين يا حبيبي. بتاع الجاهلية يا حبيبي مش بتاع ال لكن مسكين طبعا ما بنقدرش نحكم عليه بنظرتنا. لسه ما وصلش للنور. وكمل ده يقول ايه؟ في اخر مرة خرجت من الكنيسة كنت مهموما جدا او كما يقولون اجر اذيال الخزي والعار. وكان ابليس يقول في اذني لقد رفضوك انك تستحق ذلك وسوف يريك الله ما هو اشد من ذلك. لكن لم يستمر ذلك كثيرا حتى سمعت وكأن احدا يكلمني بصوت خافت ويقول اسمع يا هذا انت لا تعبد الناس فلا تيأس من سلوكهم نحوك لانك تعبد الله والله لن يخذلك ولن يضيعك ابدا فقط اصبر وتمسك به ان كنت حقا تبحث عنه ولن تطول ايام تعبك هذه فالله لا يرد من يطلبه الم تقرا قوله تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيلي الاحمال وانا اريحكم قلت قراته يا رب ان لم يكن الان فقد كانت عيناي تطالعان هذا النص الذي كان مكتوبا على جدار احدى الكنائس كنت أراه كل يوم طوال فترة دراستي بالكلية وأنا أركب الأتوبيس من المدينة الجامعية حتى الكلية لدرجة أنني حفظت المكان فكنت كلما قرب المكان هذا أضع يداي على عيني حتى لا أراه كنت أضع يداي على عيني حتى لا أراه سمعت الصوت يقول لي سلم حياتك لله وهو يتصرف قلت نعم يا رب انا اسلم حياتي لك لكن ارحمني مما انا فيه علمني طرقك انا تائه حيران كثيرا هذا ما يحدث لي يا رب كنت كلما مررت بتجربة مثل هذه أعود وأقرأ في الكتاب المقدس فأشعر براحة نفسية غريبة. بعد ذلك فكرت في الاتصال بأحد المسيحيين الذين كانوا يعملون معي لكنهم جميعا لم يرحبوا بمقابلتي خوفا من أن أكون قد أعددت لهم كمينا لإيذائهم وبعضهم رفض لأنه اعتقد أنني أريد أن أدعوهم للإسلام ولكن إن أراد الله شيئا فلا يمنعه أحد ثلاث مرة كنت مع أحد المهندسين في زيارة لصديق له وفي طريق عودتنا طلب مني على سبيل السخرية والاستهزاء أن نزور صديقا له مسيحي لأنه كان يعلم مدى كراهيتي للمسيحيين وأعتقد أنه بهذا كان يريد السخرية بي لكنه لم يتوقع أن أقبل ذلك إذ بمجرد أن طلب مني ذلك وافقت على الفور ولكنه كان كل دقيقة يقول لي إنه مسيحي هل تعلم؟ أقول له نعم وأنا موافق على زيارته فطلب مني ألا أتصرف مع المسيح بطريقة سيئة إليه فقلت له لا تخف سأكون عند حسن ظنك. وذهبنا لصديقه المسيحي وكان يعلم عني كل شيء، بل طالما كنت أعترض طريقه في الماضي وأثير المسلمين ضده وكنا نتهجم عليه بالسباب طالبين له أن يعتنق الإسلام، فبمجرد أن رآني أمام شقته ارتعد وأغلق الباب تماما. تعاود زميل الطرق عليه ثانية ففتح الباب وقال لزميلي: لماذا جئت بهذا إلى هنا؟ ألم يكفك ما فعله معنا بالمكتب؟ حرام عليك، إني راجل لا أسيء لأحد. وبعد مناقشات سمح لنا بالدخول، وفي شقته لفت نظري كتاب مقدس على طاولة تتوسط غرفته، فأخذته وتصفحت فيه قائلا: هل هذا هو كتابكم المقدس؟ فأجاب بتلعثم وارتداد: نعم هذا والقرآن كذلك كل من عند الله. يتكابل بعيد، يتكابل يا أستاذ، القرآن من عند الله؟ هذا بتلعثم وارتداد: نعم هذا والقرآن كذلك كله من عند الله. وأسرع للمكتبة وأخرج لي مصحفا وقال: انظر هذا مصحف كله كويس، القرآن والإنجيل والمسيح ومحمد كله كويس، كله عند العرب صابوني. كان يبدو عليه الخوف والفزع مني، فأردت أن أقترب منه فإذ يبتعد كلما اقتربت منه، ولما اقتربت منه ابتعد هو عني، حتى قطعنا الصالون ندور كل واحد منا حول الآخر. وأخيرا اقتربت منه إذ لم يجد مكانا ينزوي فيه، فقلت له: لماذا تبدو هكذا؟ أريد أن أتكلم معك. مع العلم أن الطبيب الذي كان معي قد دخل أحد غرف الشقة ليستريح، فقد كانت قربتهما معي علاقة قوية. وانتهزت هذه الفرصة لأتحدث معه عسى أن يساعدني على بلوغ ما أريده. لكنه لم يتجاوب معي، فطلبت منه أن أزوره مرة ثانية وحدي، فقال: لا لا لا، لكن لن نكون وحدنا، بل سيطلب بعض أصدقائه. قلت: لا مانع، لكن اكتب لي العنوان. فكتب لي العنوان وزرت في اليوم المحدد، وإذا به قد جمع نصف دسة من الأصدقاء خوفا مني. تكلمت قليلا معه، ولا أنكر أنني كنت أتكلم كقائد عسكري مهزوم يفاوض المنتصرين. كنت أضع رأسي وأنظر أسفل قدمي من الخجل، وأنا فلان الذي كان وكان، فهو الآن يستجدي من المسيح كلمات تقوده نحو ما كان يحاربه من قبل. يا سلام رب، سبحان مقلب القلوب، بس بيها بيقلبها على العجل يعني، أو سواء معدل القلوب، دوكها مقلبها لكن لا معدلها. ها هو الآن يستجدي من المسيح كلمات تقوده نحو ما كان يحاربه من قبل، لكن هو كلام الله والرغبة في الخلاص، الرغبة في الخلاص اللي ملعش في الإسلام، هو كلام الله والرغبة في الخلاص اللذان دفعاني للتنازل عن كل شيء في سبيل الظفر بدخول ملكوت الله الذي طالما بحثت عنه قديما وقدمت من أجله كل ما استطعت، فلماذا لا أقدم الآن بعد أن اكتشفت أنني كنت ألهك نحو سراب لا وجود له إلا على صفحات الكتب؟ أصبح عندي رغبة لعمل أي شيء للوصول لطريق الرب. كان صديقي هذا قليل المعرفة بالكتاب يختار حال حال مسيحيين كبار، مسيحيين خايبين، مسيحيين بالاسم لكن يحيي لا روح فيهم. الرجل مش بيقول كده، ده انا اللي بقول كده. اختار كان صديقي هذا قليل المعرفة بالكتاب، لذلك لم يقدم لي جديدا، وكانت لديه مشاكل عائلية حتى أنني قد سمعت من بعض الناس أنه يفكر في الإسلام. يا ذو الخيبة القوية، وذو الخيبة القوية والدحضرة للهاوية، مشاكل في البيت يدور على الإسلام، مش يدور على المسيح يحلله المشاكل، ولا الإسلام هو الحل؟ يا حبيبي ده الإسلام هو الخن. قد سمعت من بعض الناس أنه يفكر في الإسلام ليتزوج مرة أخرى، مما أزعجني وجعلني أحتقره. أو شعرت بأنه لن يقدر لي ما أحتاجه. لكن بعد أن تقربت إليه وتكررت زياراتي له توقفت علاقتي به كثيرا، وكان يهيئ لي مكانا أو قريب بحريتي، ولم يحاول أن يفرض فكرا لا علي، لأنني كان لي اتجاه واحد محدد وهو الرب يسوع، بعيدا عن الفرق والطوائف التي عانيت منها في الإسلام من قبل. لكن قد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، إذ لم تدم تلك العلاقة كثيرا، وعلمت أن هناك شخصا آخر أكثر منه فقها في الكتاب، لكن كانت علاقتي به غاية في السوء، فكان كلما طلب مني شيئا في العمل أعطيه بيانات خاطئة وأحرض الناس عليه، بل أمنحهم هدايا كلما أهانوه وأضروه، واستبعدت أن يوافق على مقابلتي. ولكن إذ عرضت عليه رغبتي في مقابلتي وافق على الفور، ثم طلب مني مهلة لمدة شهر ليفكر، وطلب مني أن أعاود الاتصال به قبل أسبوع من مرور الشهر. إذن أحسست أن الدائرة بدأت تضيق حولي، فلا كنيسة تريد أن تسمعني ولا أفراد يريدون مقابلتي. كانت صورتي عند كل المسيحيين لا تبعث على الإباح، بل لا أكون مبالغا إن قلت أن من كان يريد تهديد أي إنسان مسيحي يقول له سأكون فلان. كنت أشبه بالوحش الذي يخيفون به الأطفال. وبعد انقضاء 3 أسابيع من الشهر اتصلت بالرب لأعرف هل ما زال على موعده أم لا. لم يكن عندي تليفون، وكنت كلما خرجت خارج منزلي أخذت الأوراق التي كتبتها معي خوفا من أن يطلع عليها أحد ويعلم ما فيها ويحدث ما لا تحمد عقباه. كان لدي كما قلت أبحاث عن لاهوت المسيح، والكلام اللي جاي خطير. وهل القرآن كلام الله؟ وهل محمد نبي أم ماذا؟ هذه كلها كانت أوراقي التي بحثتها. كنت أحمل كل هذه الأوراق مع الكتاب المقدس في حقيبة بلاستيك، وعندما ذهبت لأتكلم في التليفون من أمام محطة القطار السريع في مدينتي فوجئت بالحقيبة وقد سرقت بكل ما فيها، الكتاب المقدس، الأبحاث، الحافظة البطاقة الشخصية، ولكن مع هذا لم يتغير وجهي ولم تبدو علي علامات الغضب. إذ كنت أملك برود أعصاب اكتسبته من كثرة احتكاكي بالمباحث ورجال الأمن، لكن كل الذي سيطر على تفكيري وشغلني أمرين: الأول، ربما السارق يقرأ ما هو مكتوب ويرسله لمباحث أمن الدولة، ويكون من السهل عليهم الوصول إلى كاتبه من خلال البطاقة الشخصية، وبذلك أكون مستحقا لأقصى العقوبة، لأن ناس الأوراق هو تهجم على القرآن، وعقوبته الوحيدة الإعدام. لكن هذه النقطة لم تشغلني كثيرا، فأنا على يقين أنني عندما تحين ساعتي لن أتأخر عنها، فنحن ولا محال مائتون. شايف الإنسان لما يوصل إلى اقتناعات قوية بما يفعل ما بيهمش حتى الموت، مش الإهانة ولا التشهير ولا الافتراءات ولا الكذب ولا الظلم حتى ولا القتل. لكن الذي شغلني وقلب كياني هو وسواس قوي اجتاح تفكيري وسيطر على كياني، وهو ان الله يحبني كثيرا، وها هو يقدم لي الدليل الواضح القوي على ان سلوكي نحو المسيحية امر باطل. يعني اله الاسلام ده الوسواس، ان اله الاسلام بيحبه قوي عشان خاطر ادي الدليل اهو ان سلوكه نحو المسيحية امر باطل وما هو الا طريق الشيطان. والدليل ان الله قد ازاح من امامي كل تهجم على كتابه القرآن وعلى رسوله الكريم، وأذهب عني السموم من خلال فقدان الكتاب المقدس. لا يوجد دليل أقوى من هذا لأعرف أني كنت أسير في الضلال. إذن علي أن أقوم الآن ولا أتأخر عن التوبة لله، فإن الله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. أقوم الآن أغتسل مما لحق بي من دنس نتيجة تفكير الشيطان وسلوكي نحو الشرك والفسوق. لم يكن أمامي سوى الإذعان لأفكار إبليس الشيطانية، خاصة وأن صديق الذي تعرفت عليه من قبل وكان يسمح لي بزيارته والجلوس عنده فترات طويلة للقراءة، عندما علم بأنني فقدت الأوراق ارتعب وملأه الخوف، وطلب مني ان لا اتصل به او ازوره حتى نرى نتيجة ما قد يحدث بسبب فقدان هذه الاوراق. كان ذلك بمثابة الحوت الاخير الذي كنت اتعلق به، وها هو يقطع مثل البقية. فشعرت ان الله لا يريد لي هذا الطريق، وأنني لن أقدر على الصبر في تلك المعركة إذا أنني بكل صدق رغم ما توصلت إليه وما علمته وما لمسته من حلاوة وعزوبة في كلمات الكتاب المقدس واجتهادي ومواظبتي على الصلاة صلاة أبانا الذي في السماوات باستمرار دون انقطاع، لم يحدث في سلوكي ذاتي أو شخصيتي الذاتية أي تغيير. إذ كنت ما زلت أكن الحقد والحسد للمسيحيين، ولم أقدر على مسامحة أحد، ولم أستطع أن أقول لوالدتي حتى مجرد صباح الخير. كنت أخرج من البيت وعلامات الغضب تملأ وجهي، وأتعمد إظهارها أمام والدتي وإخوتي حتى يعلموا أنهم كفار وأنني لا أحبهم. كانت لا تزال روح التمرد والعدوانية تملا كياني حتى أنني شككت في مصداقية ما قرأت في الإنجيل. كل هذه وما حدث من فقدان الأوراق اجتمعوا معا علي في هجمة شرسة، ربما لتعطيل عمل الله فيا أو لكسر الإرادة التي تولدت لدي نحو محبتي التي بدأت تنمو تجاه الإنجيل. ومرة ثانية انخرطت في البكاء الشديد معاتبا الله، معاتبا الله عما يحدث لي وسائلا هل هذا عدل منه، انما انه كلما قررت ان اخطو نحوه وتسير الامور على ما يرام يحدث ما يعرقل ذلك. لماذا يا رب انت هكذا معي؟ ماذا فعلت؟ ان كنت تعاقبني على ما فعلت في الماضي تجاه المسيحيين فها انا اتوب واطلب عفوك وصفحك الذي انت قد عملته بموتك على الصليب. شوف الحتة الحلوة دي، فها انا اتوب واطلب عفوك وصفحك الذي انت قد عملته بموتك على الصليب. الغفران، ام ان صليبك هذا ليس الا كما كنا نقرا عنه؟ من انت حتى اتقرب اليك؟ وماذا يرضيك لافعله؟ بعثت الحياه ان كانت كما احيا انا، الموت اهون على نفسي، خذ نفسي يا الله. وما دمت لا تريد ان ترضى علي فلانتحر، ولا يضيرني ان ادخل النار بسبب ذلك، لانه ان لم ترضى علي فسادخلها. فالاثنين سواء. بكيت كثيرا وتألمت كثيرا ولم أجد أمامي سوى أن أقوم ودموع عيني كالأنهار تجري على وجهي، حتى لفتت أنظار والدتي فأخذت تربط على كتفي وتبكي على بكائي وتسألني ماذا بك يا ولدي؟ فأقول لا شيء، اتركيني وحدي، لا أريد أن أتكلم مع أحد. لقد تكلمت معكم مرة فاتهمتوني بالجنون، ربنا يسامحكم. أطرأت إلى غرفتي وقمت واغتسلت لأزيل ما لحق ببدني من نجاسة نتيجة التفكير في المسيحية، وما اقترفته يداي، وأخذت وأفكر هل سيغفر الله لي ما قلت على نبيه وما كتبته عن قرآنه؟ وإذ بي أشعر وكأن شخصا يجيب علي قائلا أنت لم تتهجم على أحد ولم تتكلم بالباطل، فكلما وصلت إليه ليس من عندك أنت، بل هو نفسه تكلم، الله نفسه تكلم. ووقفت باسطا سجادتي وأخذت أنطق بالشهادتين حتى أعود إلى الإسلام ثانية، وانتصبت لأصلي فلم أقدر أن أنطق بحرف واحد من القرآن، ولم أقدر أن أنحني لأركع، فجلست واضعا رأسي بين كفي يدي فترة ثم قمت ولم أنطق سوى كلمات معدودة: يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا يضيرني شيء، وإن كنت تقتص مني لذنب فعلته فأسألك الرحمة في قصاصك، وإن كنت تقف في طريق هدايتي فليس ذلك من طبعك. يا رب لم يعد لدي قوة لأقاوم ما أنا فيه، وإن لم تظهر لي ذاتك فسأضل، إنني أحبك يا رب، قد سلكت كما أمرت في السابق وفعلت ما لا يستطيع أحد أن يفعله اعتقادا أن هذا يرضيك، وعندما أريتني نورك وسمعت النداء أنك تريدني لم أتباطأ، فإلى متى تتركني أتخبط في الظلمات؟ إن كان ما يحدث لي اختبار أعددته لي لتقودني إلى حضيرتك أيها الراعي الصالح، فزد من ذلك، لأنني بذلك أكون على موعد للقائك. نكتفي بهذا القدر، لأنه حينتقل إلى فصل آخر تحت عنوان الله يصنع معي معجزة. لنلخص ما فات ولنطرح الموضوع للمناقشة. صاحبنا اكتشف الحق وكتب كتابات عن لاهوت المسيح وعن كذب القرآن وكذب النبي، وابتدى يدور على خلاص نفسه، راح للكنائس لما فيش حد قبله، ما فيش حد قبله، اتصدم، دور على صديق طلع صديق جاهل جبان خواف، وقال له ان المسيحية والاسلام دينان من عند الله، والانجيل والقرآن كتابان من عند الله، ومحمد والمسيح من عند الله. تابوا، بس كان بيروح يقرا عنده لانه بيسيب له فرصه يقرا، وشاف صديق تاني، لكن الصديق التاني خاف وجاله معاه بعد مده طويله، وحصل التجربه الكبرى ان اوراقه كلها بالابحاث بتاعته فقدها، ما خافش من الموت، لكن كان خايف من حاجة تانية وارتعبت فرائصه. يا ترى الكلام ده معناه ان اله الاسلام بيعاقبه، وان اله الاسلام بيوريه ان الطريق اللي هو ماشي فيه غلط، لخبطة، تشكك، تعب، بيمر فيه ناس كتير. مرحلة خطيرة جدا، لكن اللي حصل انه ابتدى يعرف طريق الحق والنور، وابتدى يصمم، واخر عبارة قالها بيقول: ان كان ما يحدث لي يا رب هو اختبار اعددته انت لي لتقودني الى حظيرتك ايها الراعي الصالح، فزدنا من ذلك، يعني هات تجارب اكثر، لانني بذلك اكون على موعد للقاء معك. هذه صراعات، هذه صراعات إنسان بيبحث عن الحق وعلى النور. فهل يا ترى أحبائنا المسلمين عبروا في صراعات مثل هذه؟ وهل هذا أمر طبيعي؟ ولا الأخ ده لأنه أمير من الجماعات كان واخذ الأمور بعمق أكثر وبتصلب أكثر؟